بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. جاء في رياض الصالحين للنووي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في باب فضل الجوع، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه. في رواية للبخاري عنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله في الحديث: جواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر. وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة فقيل فعله بيانا لجواز ذلك، وقيل لأنه لم يكن هنالك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده، وقيل لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه شرح وتحليلات من النووي رحمه الله لهذا الحديث، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذلكم اليهودي؟ قيل كنيته أبو الشحم. هذا الرجل دون غيره لما لم يستلف من بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ فجاء بهذه التحليلات والتأويلات رحمه الله تبارك وتعالى، لكنه قال في موضع آخر: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه. يعني علمت أن ما معه محرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن اليهود يتعاملون بالربا. قالوا: إن غلب على بيعهم غير الربا الجواز يتعامل معه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، وقبل ذلك كان يتعامل مع المشركين في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. فعلينا أن نفقه ما معنى هذه الأحاديث حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا بلا علم. نرجع إلى العلماء، ما أحوجنا إلى ذلك؟ الواحد منا قد يقرأ الباب الواحد ويظن أنه ملك العلم كله، وليس الأمر كذلك. إنما يتنبه الواحد منا، وخاصة إذا أراد أن يتحدث أو أن يفتي أو أن يقول فيسمعه غيره، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. يقول ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: الحكمة من عدوله عليه الصلاة والسلام عن معاملة مياسير الصحابة الذين هم عندهم يسر كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما رضي الله عنهما، عندهم يسر. عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة بعض مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز أنه جائز ذلك، وإما يقول أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم، إلى آخر ما قال. يقول الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى في نيل الأوطار: أول كتاب الرهن عن أنس، ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير، يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة، وجواز رهن السلاح عندهم لا عند أهل الحرب بالاتفاق، وجواز الشراء بالثمن المؤجل. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه، سئل الإمام ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى عن الطلاب الذين يذهبون مبتعثين ويعيشون في بريطانيا وأمريكا وغيرها من البلدان، بلدان الكفر، فأجاب رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أن تواليهم، أن تحبهم، أن تودهم، هذا هو المحرم. فعلينا أن نفرق، لا يجوز لك أن تحب كافرا، لأنه لا يجوز أبدا. حتى إذا تزوج الرجل امرأة من أهل الكتاب إنما يحبها الحب الطبيعي، حب الرجل لزوجه، أما محبة الدين فلا تجوز. فانظروا إلى حكم الإسلام، ما أحوجنا إلى الفقه في الدين. قال رحمه الله: أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني أغناما ووزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم، وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم أو يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وطعامهم حل لنا، كما قال سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولا ننسى كيف النبي صلى الله عليه وسلم سمم له من أكل يهودي، من طعام قدم له عليه الصلاة والسلام، حتى في مرض موته يقول: يجد بعض ما كان من هذا الطعام المسموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم. ثم مسألة ثانية متعلقة بهذا، قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم، يقول ابن كثير رحمه الله، ومضمون ما ذكروه في الآية أن الله نهى عن القول بغير علم، ما تعلم اسكت. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية يسكت. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، نجا. اليوم الواحد في كل وقت إما يغرد وإما يرسل منشورا وإما وإما، كله من أجل شيء لا يعلم، لا يعرف قول العلماء فيه. فما أجدرنا أن نكون من العقلاء حتى لا نحمل أوزارا على ظهورنا وأوزار من نضلهم كذلك، نأتي بها يوم القيامة أحمال على ظهورنا. فلنتق الله تبارك وتعالى في أنفسنا ولنرحمها قبل أن تلتف الساق بالساق. وكل شيء عند الله تبارك وتعالى محصي ومسجل، أحصاه الله ونسوه. ربما تنزل تغريدة بسيطة بس وتنساها مع مرور الزمن، لكنها عند الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. في هذا الموضوع وفي غيره يتقي الواحد منا ربه جل في علاه، لأنك ستقدم على أهوال وعلى أمور صعبة، وليس هنالك إلا داران، إما الجنة وإما النار. فعلينا أن نتنبه وأن نرحم أنفسنا. من صور القول على الله بغير علم الإفتاء، تجد الواحد منا إذا كان في أمور الدنيا يسأل أهل الاختصاص، عنده ألم كذا ذهب إلى الطبيب، عنده مشكلة في سيارته ذهب إلى وهكذا. فلما يجرؤ كل واحد منا على الدين؟ لما يجرؤ؟ هل هذه شجاعة؟ هذا والله كما عده ابن عباس هو الحمق والعياذ بالله، أن تكون جريئا على كل مسألة لا تقف ولا تتروى فيها ولا تنظر. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتية، يأتي الواحد فيسأل فيحيله على الآخر حتى يصل ويرجع إلى الأول، كل واحد منهم يتورع أن يقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. رحم الله الشاعر يقول: إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. هذه المقاتل، فلتات اللسان بالفتية وغيرها، فما أحوجنا إلى أن نكون من العقلاء وأن نستغفر الله تبارك وتعالى. وإذا جاءك الشيطان، طبعا الشيطان له وسيلة هنا وله طريقة، يأتي يسهل لك الأمر، الأمر يسير، إما يأتي لك بآية يساعدك، يأتي لك بآية لكنك لا تعرف مضمونها ولا مفهومها ولا تعرف أقوال أهل العلم فيها، وإما يأتي لك بمنطوق حديث لا تعرف مفهومه كذلك. فما أحوجنا إلى الفقه في الدين حتى لا نتسرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وقد أخذ بلسان نفسه، لما قال له معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. اسجن، وإذا رأيت مصلحة في الكلام فتكلم وأكثر، لأنها ستكون في موازين حسناتك. أما إذا لم يكن كذلك فعليك بالصمت، فإنه نجاه بأمر الله تبارك وتعالى. قد حذر الله تبارك وتعالى في آية من كتابه فقال سبحانه وقوله الحق: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. من أنت إلا أن تكون أهلا للفتية؟ وإذا كانت المسألة شائكة لا بد أن تكون من أهل الاجتهاد، تتوفر فيك شروط، تعرف آيات الأحكام وتعرف أحاديث الأحكام وتعرف الناسخ والمنسوخ في الآيات وفي الأحاديث، وتعرف في اللغة العربية، تعرف معاني الكلمات، لا بد من هذه الأمور. يعني ليس الأمر جزافا هكذا، إنما لا بد له من قاعدة ومن أساس. ولهذا العلماء تجدهم أخوف الناس عند الفتية. كان الإمام مالك لا يفتي وهو يسير، وهو يمشي ما يفتي أحد، احتراما للعلم، يعني يحتاج الواحد منا إلى تأودة. هذا إذا كنت تعرف الإجابة تتأنى. وأيضا انظر في المسألة كم فيها من أقوال للعلماء، فلا تحجر الناس على قول، ربما قولك هذا الذي ترى أن تنزله على الناس هو المخطئ أو هو المرجوح، نقول غيره هو الراجح، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى. إذن قال ابن وهب رحمه الله: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. هذا الإمام مالك، إمام دار أهل الهجرة، إمام المدينة، فقط لا أدري لا أدري لا أدري، مسائل يسألها. وما قصة ذلك الرجل الذي سافر 6 أشهر عنده مجموعة من الأسئلة، فجاء فعرضها على الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فأجاب عن بعضها وترك الأخرى. قال له: يا إمام، من مسيرة 6 أشهر حملني أهلي هذه الأسئلة؟ فقال له: إذا رجعت إليهم قل لهم قال مالك لا أدري. ما همه،
احنا اليوم لا، على اساس ما تنزل من منزلتك، لا، على اساس ما يقال فلان ما يعرف، تكابر وتعاند، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام مالك: جنة العالم، جنة يعني الستر والوقاية له من نار جهنم ومن العذاب، جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. لذا الرجل في صحيح مسلم لما قتل 99 نفسا أو 99 نفسا، وجاء إلى راهب وقال له: قتلتك فهل لي من توبة؟ قال له: ما أجد لك توبة، لأنه أفتاه بلا علم، فأتم به 100 قتله. فلما ذهب إلى العالم قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب، لكن قال له: اخرج من بلدك إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا صالحين، وهكذا. فذهب فمات في الطريق، والقصة مشهورة معروفة لديكم. لكن الشاهد معنا: الذي يفتي بغير علم يضل. وأيضا هذا الرجل المسكين الراهب قتل، وأولئك القوم من الصحابة رضوان الله عليهم، لما شج رجل في رأسه في حرب فاحتلم، فلما أصبح كان الجو شاتيا باردا، يعني مسألة برد قارس، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلوا قتلهم الله. وهذا من باب الزجر لا من باب الدعاء. ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، لو كانوا سألوا. وعمر بن العاص رضي الله عنه اغتسل في ليلة باردة، احتلم وصلى بعد أن تيمم بأصحابه إماما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني خشيت أن أقتل نفسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. فما أحوجنا إلى أن نعرف عندما نريد أن نتكلم عن شيء، أن نعرف جوانبه، أن نغوص فيه قليلا، أن نقرأ أقوال العلماء فيه، نستنير ونستبصر. قال ابن القيم رحمه الله: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله: فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأها بأسهلها وهي الفواحش. طبعا والفواحش ليست سهلة، إنما بأسهل هذه 4. يقول: بدأها بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. فالمسألة ليست بسيطة، نحتاج إلى أن نتفقه وأن نتحدث. يقول ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: الفتوى بغير علم منكر عظيم، منكر عظيم. قد يأتيك واحد يقول لك: عندي مسألة والله بيني وبين زوجتي حدث كذا وكذا، تقول له: لا، هذا الأمر بسيط، قد تجمع بينهما فيزنيان حتى يموتا. فالمسألة ليست بسيطة، علينا أن نتقي الله وأن نلزم ألسنتنا وأن نخاف من الله تبارك وتعالى. جاء في حديث في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. والواحد على ما أفتاه، لكن على الواحد منا أن يذهب إلى العالم، أن يذهب إلى أهل الفتيا فيسألهم، لا يذهب إلى من هب ودب. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. كلما سألك واحد تفتيه، تروى. وهكذا الأئمة وقبلهم الصحابة كانوا يتروون. يقول: قال مالك وبلغني ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال سحنون من أصحاب مالك: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. لماذا؟ لأن الله يقول وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كنت عالما كلما كانت خشيتك من الله أكثر، فعلينا أن نتنبه لذلك. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، في باب فضل الجوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. في رواية للبخاري عنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: في الحديث جواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر. وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة فقيل فعله بيانا لجواز ذلك، وقيل لأنه لم يكن هنالك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده، وقيل لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه شرح وتحليلات من النووي رحمه الله لهذا الحديث. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ذلكم اليهودي؟ قيل كنيته أبو الشحم. هذا الرجل دون غيره لما لم يستلف من بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ فجاء بهذه التحليلات والتأويلات رحمه الله تبارك وتعالى. لكنه قال في موضع آخر: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه. يعني علمت أن ما معه محرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن اليهود يتعاملون بالربا. قالوا: إن غلب على بيعهم غير الربا الجواز يتعامل معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، وقبل ذلك كان يتعامل مع المشركين في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. فعلينا أن نفقه ما معنى هذه الأحاديث حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا بلا علم. نرجع إلى العلماء، ما أحوجنا إلى ذلك؟ الواحد منا قد يقرأ الباب الواحد ويظن أنه ملك العلم كله، وليس الأمر كذلك. إنما يتنبه الواحد منا، وخاصة إذا أراد أن يتحدث أو أن يفتي أو أن يقول فيسمعه غيره، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. يقول ابن حجر رحمه الله: قال العلماء:
الحكمة من عدوله عليه الصلاة والسلام عن معاملة مياسير الصحابة الذين هم عندهم يسر كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما رضي الله عنهما عندهم يسر، عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة بعض مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز أنه جائز جائز ذلك، وإما يقول أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم إلى آخر ما قال. يقول الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى في نيل الأوطار أول كتاب الرهن عن أنس، ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر في شعير. يقول رحمه الله تبارك وتعالى وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة وجواز رهن السلاح عندهم لا عند أهل الحرب بالاتفاق وجواز الشراء بالثمن المؤجل، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه، سئل الإمام ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى عن الطلاب الذين يذهبون مبتعثين ويعيشون في بريطانيا وأمريكا وغيرها من البلدان بلدان الكفر، فأجاب رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أن تواليهم، أن تحبهم، أن تودهم، هذا هو المحرم. فعلينا أن نفرق، لا يجوز لك أن تحب كافرا لأنه لا يجوز أبدا، حتى إذا تزوج الرجل امرأة من أهل الكتاب إنما يحبها الحب الطبيعي، حب الرجل لزوجه، أما محبة الدين فلا تجوز. فانظروا إلى حكم الإسلام، ما أحوجنا إلى الفقه في الدين. قال رحمه الله أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني أغناما ووزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم، وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم أو يضع عندهم حاجة فما في ذلك بأس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود وطعامهم حل لنا كما قال سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولا ننسى كيف النبي صلى الله عليه وسلم سمم له من أكل يهودي، من طعام قدم له عليه الصلاة والسلام، حتى في مرض موته يقول يجد بعض ما كان من هذا الطعام المسموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم. ثم مسألة ثانية متعلقة بهذا، قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم، يقول ابن كثير رحمه الله ومضمون ما ذكروه في الآية أن الله نهى عن القول بغير علم، ما تعلم اسكت. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية يسكت. وقال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا نجا. اليوم الواحد في كل وقت إما يغرد وإما يرسل منشورا وإما وإما، كله من أجل شيء لا يعلم لا يعرف قول العلماء فيه. فما أجدرنا أن نكون من العقلاء حتى لا نحمل أوزارا على ظهورنا وأوزار من نضلهم كذلك، نأتي بها يوم القيامة أحمال على ظهورنا. فلنتق الله تبارك وتعالى في أنفسنا ولنرحمها قبل أن تلتف الساق بالساق. وكل شيء عند الله تبارك وتعالى محصي ومسجل، أحصاه الله ونسوه. ربما تنزل تغريدة بسيطة بس
وتنساها مع مرور الزمن، لكنها عند الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. في هذا الموضوع في غيره يتقي الواحد منا ربه جل في علاه، لأنك ستقدم على أهوال وعلى أمور صعبة، وليس هنالك إلا داران، إما الجنة وإما النار. فعلينا أن نتنبه وأن نرحم أنفسنا. من صور القول على الله بغير علم الإفتاء. تجد الواحد منا إذا كان في أمور الدنيا يسأل أهل الاختصاص، عنده ألم كذا ذهب إلى الطبيب، عنده مشكلة في سيارته ذهب إلى وهكذا. فلما يجرؤ كل واحد منا على الدين؟ لما يجرؤ؟ هل هذه شجاعة؟ هذا والله كما عده ابن عباس هو الحمق والعياذ بالله، أن تكون جريئا على كل مسألة لا تقف ولا تتروى فيها ولا تنظر. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتية، يأتي الواحد فيسأل فيحيله على الآخر حتى يصل ويرجع إلى الأول، كل واحد منهم يتورع أن يقول على الله تبارك وتعالى بلا علم. رحم الله الشاعر يقول: إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. هذه المقاتل، فلتات اللسان بالفتية وغيرها. فما أحوجنا إلى أن نكون من العقلاء وأن نستغفر الله تبارك وتعالى. وإذا جاءك الشيطان، طبعا الشيطان له وسيلة هنا وله طريقة، يأتي يسهل لك الأمر، الأمر يسير، إما يأتي لك بآية يساعدك، يأتي لك بآية لكنك لا تعرف مضمونها ولا مفهومها ولا تعرف أقوال أهل العلم فيها، وإما يأتي لك بمنطوق حديث لا تعرف مفهومه كذلك. فما أحوجنا إلى الفقه في الدين حتى لا نتسرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وقد أخذ بلسان نفسه، لما قال له معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. اسجن، وإذا رأيت مصلحة في الكلام فتكلم وأكثر، لأنها ستكون في موازين حسناتك. أما إذا لم يكن كذلك فعليك بالصمت، فإنه نجاه بأمر الله تبارك وتعالى. قد حذر الله تبارك وتعالى في آية من كتابه فقال سبحانه وقوله الحق: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. من أنت إلا أن تكون أهلا للفتية؟ وإذا كانت المسألة شائكة لا بد أن تكون من أهل الاجتهاد، تتوفر فيك شروط، تعرف آيات الأحكام وتعرف أحاديث الأحكام وتعرف الناسخ والمنسوخ في الآيات وفي الأحاديث، وتعرف في اللغة العربية، تعرف معاني الكلمات، لا بد من هذه الأمور. يعني ليس الأمر جزافا هكذا، إنما لا بد له من قاعدة ومن أساس. ولهذا العلماء تجدهم أخوف الناس عند الفتية. كان الإمام مالك لا يفتي وهو يسير، وهو يمشي ما يفتي أحد، احتراما للعلم. يعني يحتاج الواحد منا إلى تأودة. هذا إذا كنت تعرف الإجابة تتأنى. وأيضا انظر في المسألة كم فيها من أقوال للعلماء، فلا تحجر الناس على قول. ربما قولك هذا الذي ترى أن تنزله على الناس هو المخطئ أو هو المرجوح، نقول غيره هو الراجح، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى. إذن قال ابن وهب رحمه الله: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. هذا الإمام مالك، إمام دار أهل الهجرة، إمام المدينة، فقط لا أدري لا أدري لا أدري، مسائل يسألها. وما قصة ذلك الرجل الذي سافر 6 أشهر عنده مجموعة من الأسئلة، فجاء فعرضها على الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فأجاب عن بعضها وترك الأخرى. قال له: يا إمام، من مسيرة 6 أشهر حملني أهلي هذه الأسئلة؟ فقال له: إذا رجعت إليهم قل لهم قال مالك لا أدري. ما همه، احنا اليوم لا، على أساس ما تنزل من منزلتك، لا على أساس ما يقال فلان ما يعرف، تكابر وتعاند، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام مالك: جنة العالم، جنة يعني الستر والوقاية له من نار جهنم ومن العذاب، جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. لذا الرجل في صحيح مسلم لما قتل 99 نفسا أو 99 نفسا، وجاء إلى راهب وقال له: قتلتك فهل لي من توبة؟ قال له: ما أجل لك توبة، لأنه أفته بلا علم. فأتم به 100، قتله. فلما ذهب إلى العالم قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب، لكن قال له: اخرج من بلدك إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا صالحين، وهكذا. فذهب فمات في الطريق، والقصة مشهورة معروفة لديكم. لكن الشاهد معنا: الذي يفتي بغير علم يضل. وأيضا هذا الرجل المسكين الراهب قتل، وأولئك القوم من الصحابة رضوان الله عليهم لما شج رجل في رأسه في حرب فاحتلم، فلما أصبح كان الجو شاتيا باردا، يعني المسألة برد قارس، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلوا قتلهم الله. وهذا من باب الزجر لا من باب الدعاء. ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، لو كانوا سألوا. وعمر بن العاص رضي الله عنه اغتسل في ليلة باردة، احتلم وصلى بعد أن تيمم بأصحابه إماما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني خشيت أن أقتل نفسي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. فما أحوجنا إلى أن نعرف عندما نريد أن نتكلم عن شيء، أن نعرف جوانبه، أن نغوص فيه قليلا، أن نقرأ أقوال العلماء فيه، نستنير ونستبصر. قال ابن القيم رحمه الله: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله: فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأها بأسهلها وهي الفواحش. طبعا والفواحش ليست سهلة، إنما بأسهل هذه 4. يقول: بدأها بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. فالمسألة ليست بسيطة، نحتاج إلى أن نتفقه وأن نتحدث. يقول ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: الفتوى بغير علم منكر عظيم، منكر عظيم. قد يأتيك واحد يقول لك: عندي مسألة والله بيني وبين زوجتي حدث كذا وكذا، تقول له: لا، هذا الأمر بسيط، قد تجمع بينهما فيزنيان حتى يموتا. فالمسألة ليست بسيطة، علينا أن نتقي الله وأن نلزم ألسنتنا وأن خاف من الله تبارك وتعالى. جاء في حديث في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. والواحد على ما أفتاه، لكن على الواحد منا أن يذهب إلى العالم، أن يذهب إلى أهل الفتيا فيسألهم، لا يذهب إلى من هب ودب. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. كلما سألك واحد تفتيه، تروى. وهكذا الأئمة قبلهم الصحابة كانوا يتروون. يقول: قال مالك: وبلغني ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال سحنون من أصحاب مالك: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. لماذا؟ لأن الله يقول وقوله الحق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كنت عالما كلما كانت خشيتك من الله أكثر، فعلينا أن نتنبه لذلك. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.